أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: كل ما يمكن الانتفاع به، كل ما يمكن الانتفاع به، منفعة محللة مقصودة للعقلاء. القيد الأول أن تكون المنفعة محللة، والقيد لأنه إذا كانت محرمة قلنا فيما سبق أنه لا تصح. إذن الإجارة بلحاظها وبذل الأجرة بإزاء، سواء في إجارة الأعيان أو الأعمال، لوجوه ستة على ما أتذكر تقدمت معنا، فلا بد أن تكون محللة. القيد الثاني أن تكون مقصودة لدى العقلاء، فلو كانت محللة غير مقصودة، أو كانت مقصودة لدى العقلاء لكنها ليست بمحللة، فجازما إذن الإجارة لا تصح، مع بقاء عينه. هذا القيد تقدم معنا مرارا، أن لا يكون استيفاء المنفعة مساوقا مع استهلاك العين، وإلا بطلت الإجارة. أفكش تأجر رغيف الخبز مثلا، ليش؟ لأنه إذا بده يستوفي المنفعة بده يستهلك العين، لا تصح عاريته فلا تصح إجارته في العين. هذا في إجارة الأعيان. في إجارة الأعمال وكذا، كل عمل محلل، مش اللي استأجروا ليغني مثلا، أو استأجروا مثلا ليدق على الطاول أو على الآلات مثلا المحرمة وهكذا، أو ليذبح مثلا شخص، أو ليسرق له، أو ليحرق بيت فلان، يعني هي الأحمر. وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدم استثنيه. شو الذي استثنيه فيما تقدم؟ هي مسألة الواجبات، إنه عمل محلل مقصود لدى العقلاء لكنه حينئذ لا تجوز الإجارة حينئذ عليه في البحث، للنكات التي تقدمت واضح. هلأ في الواجبات الكفائية، في الواجبات العينية كذا تقدمت. قال: وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدم استثناء تجوز الإجارة عليه، ولو كان هيدا لو وصلي، يعني حتى لو كان تعلق القصد والغرض به نادرا، يعني في حالة استثنائية وليس حينئذ بشكل سيال وعلى مدار الساعة وعلى طول الخط في البحث. فيما لو كان تعلق القصد والغرض به نادرا وفي حالة استثنائية، استشكل السيد الأصفهاني، تأمل السيد الأصفهاني قدس سره، قال فيه تأمل: وكذا في المعاوضة الواقعة على الأعيان، إذا كان الغرض من تلك الأعيان كان نادرا واستثنائيا. نعم لو صار العمل هيدي في باب إجارة الأعيان، أو العين في باب إجارة الأعيان في البين، بسبب تبدل الأحوال من الأموال، لا بأس بأن يبذل بإزائهما المال بالإجارة والبيع ونحو ذلك من سائر المعاوضات المالية. ليش؟ لأنه اقتصر رحمة الله عليه في باب الإجارة وفي باب البيع على ما اقتصر عليه الماتن، من أن حقيقة وروح الإجارة والبيع هي مبادلة مال بمال، وهذه حينئذ المبادلة مال بمال فرع مالية حينئذ كل من العوضين. في باب الإجارة مالية المنفعة في الأعمال ومالية المنفعة في الأعيان في البحث، والضابط في مالية المنفعة أن يكون محط رغبة نوع حينئذ العقلاء. فلو لم يكن محط رغبة النوع العقلاء في البحث إلا بحالة نادرة واستثنائية، ولم يوجب بذلك تبدل الأحوال وصيرورة حينئذ تلك المنفعة وتلك العين بموجب تبدل الأحوال حينئذ صيرورتها متمولة بنظر العرف، إذا لا تصح الإجارة ولا البيع. ليش؟ لأن الإجارة مبادلة مال بمال، والبيع أيضا مبادلة مال بمال، بفارق أن يكون مصب المبادلة العين هذه البيع، أو يكون مصب المبادلة المنفعة تلك، أو بتقديرهم المعنى إذا تتذكر فيما سبق. أن يكون مصب المبادلة المعنى في المال، بس مبادلة مال بمال يجب أن تكون هي الإجارة في المقام. هذا وجه التأمل عند السيد الأصفهاني تبعا للسيد الماتن. ليش؟ لأنه يرى شرطية قصد أن يكون أن تكون المنفعة مصب قصد العقلاء في البيع من أجل أن تكون المنفعة متمولة في البيع. وتابعه على ذلك السيد الخنصاري رحمة الله عليه حيث قال فيه تأمل، قال قدس الروح: ولو كان، قلنا هذه لوصي، حتى ولو كان تعلق القصد والغضب والغرض به نادرا، لكن شو هيدا في صورة تحقق ذلك النادر لا بشكل مطلق. يعني شو مثلا إذا بدنا نمثلها في باب البيع، في البيع واضح، إذا بدنا نمثلها في باب البيع بالنسبة لمسألة الدواء أو فقل يعني بعض المسألة مثل سم الحي مثلا الذي هو ضار وغير نافع في البيع واضح، والعقلاء لا يبذلون المال حينئذ بإزاء شيء حينئذ ضار في البيع، فلا يكون متمولا بنظر العرف حتى تصح المعاملة عليه التي ترجع بحسب حقيقته إلى مبادلة مال بمال. لكن في حالة نادرة واستثنائية اللي هي حالة مثلا العامة، وأجمع الأطباء على أنه حينئذ لا يعالج إلا ببركة مثلا سم الحي في البحر، إذا هذا الذي كان ضارا وموضع تنفر العقلاء مو موضع رغبة العقلاء وقصد العقلاء صار حينئذ محط الرغبة. لكن في هذه الحالة النادرة إذا ما تحقق حينئذ قيد تلك الحالة النادرة في البحر حينئذ لا بأس به، فيصبح هذا الذي لم يكن متمولا نتيجة نفرة العقلاء منه لكونه ضارا وعلى خلاف أغراضهم وعلى خلاف مقاصدهم يصبح محط رغبة نوع العقلاء ومقصد العقلاء في البيع، ليش؟ لأنه صار حينئذ به يعالج مثلا ذلك العمل في البيع بهالكيف. قياد أوضحها الإمام هيد القائد بحيث يصير في هذا الحال مرغوبا فيه، يعني تحول من أنه كان موضع تنفر العقلاء منه وبالتالي عدم بذل المال بإزائه لكونه ضارا وغير نافع على خلاف أغراضهم ومقاصدهم إلى أن صار موضع نظر العقلاء ومحط رغبة لدى نوع العقلاء في البيت، فصاروا يبذلون المال بإزائه لأجل تحقيق حينئذ ذلك الغرض الذي يتحقق في هذه الحالة النادرة، بحيث يصير في هذه الحال اللي هي حالة مثلا عمى عينه في البيت مرغوبا فيه لدى العقلاء كما هو المفروض في البيت. لكن في صورة تحقق ذلك النادر، بل هذا مش بس في باب الإيجار، طرق إنه كل المعاوضات المالية التي ترجع بحسب الروح والمضمون إلى مبادلة مال بمال في البيت لابد حينئذ من هذا القيد، وهو أن يكون مقصودا لدى العقلاء ومحط رغبة النوع لكونه يفي بحاجياتهم ويحقق الأغراض النوعية لدى العقلاء في البيت. إذا قال بالأمر في باب المعاوضات الواقع الأعيان أيضا كذلك، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها، حب الوحدة، ليش؟ عدم كونه متمولة لقلتها، أو افترض مثل الجعلان اللي مر معكم المكاسب المحرمة لا يجوز المعاوض عليه لكونه لخسته وحقرته في البيع. وهكذا قد يكون الشيء حينئذ غير متمول لوفرته بشكل أنه قد ما تدفع المصاري أنه موجود إذا. مثل الهاوي مثلا واضح، أو بالنسبة للتراب كنا في مثلا في مكان صحراء كله أدنى شو بدك تبيع أنه موجود التراب بشكل واضح. فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها، التفت عم بيقول لا يجوز بيعها، ليش؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، وحبة الحنطة لا غير متمولة، ليش غير متمولة؟ لأن ليست محط نظر العقلاء في البيع ولا تفي بغرضه، آكل حبة الحنطة ما فيها حينئذ أي نقطة واضح، وبالتالي حينئذ لا تصح المعاوضة. لكن إذا حصل مورد يكون أو تكون حبة الحنطة متعلقا لغرض العقلاء وبالتالي يبذلون المال في قبالها وبإزائها حينئذ لأجل استيفاء ذلك الغرض النوعي في البيت، يجوز حينئذ المعاوضة عليه، يجوز بيعها، لأنه حينئذ يصدق البيع اللي هو مبادلة مال بمال في البحر. هذا اللي قاله السيد الماتن. هذا منه كما قلت لكم مبني على أنه في البيع وفي الإجارة وفي كل المعاوضات والمبادلات هي مبادلة مال بمال في البحر، واضح. أما لا، إذا خرجنا عن هذا القائد وقلنا أنه هو مبادلة ملك بملك في البيع، واضح. ليش؟ لأنه تعريف صاحب المصباح في البيع لا بيقدم ولا بآخر، من باب شرح الاسم وليس من باب بيان الحقيقة، لأن حقيقة البيع واضحة لدى حينئذ العرف في البيع. فإذا كان من باب شرح الاسم فحينئذ بأوضح مصادقه المبادلة صارت مع المالية، بس إذا شرط في البيع أو لا يكفي مبادلة ملك بمال. لو كان له مثلا حبة حنط مع أشة كبريت، هيديك غير متمولة وهيدي غير متمولة، بس رغم أنها غير متمولة حبة الحنطة مملوكة لزيد وأشة الكبريت مملوكة لعامر في البيع. قال له بعني هيدي حبة الحنطة بتلك القشة في البيع، قال له قبلت وتمت حينئذ المبادلة. المعاوضة والتبديل في طرف الإضافة في البيع، بينما كان زيد مالك لحبة الحنطة صار مالك للأش، وهذيك بينما كان مالك للأش صار مالك لحبة الحنطة، تحقق في البقاء وكان شيئا مملوكا، يعني التبديل في طرفي الإضافة مع كونه شيئا مملوكا. خرج من كيسه حبة الحنطة ودخل في جيبه شوية، يعني بالمقابل اللي هو الإزاء والعوض، مش عطوله معاوضة ومبادلة، تحقق مبادلة. خرج من كيسه مثلا حبة الحنطة ودخل في جيبه الشكل الكبريت، وبالعكس أيضا دخل في جيب ذاك مثلا حبة الحنطة مقابل أن خرج من كيسه مثلا الشكل الكبريت، فالمقدار يكفي. حين لا بدية أن يكون متمولا، هذا شرط حينئذ زائد. كان موجودا بها ونعمة، ما عندناش حساسية حينئذ اتجاه مالية العوضة، لكن إذا لم يكن موجودا لا يفسد للمعاوضة حينئذ قضية في البيع، بل تبقى المعاوضة والمبادلة تامة. مالين بها ونعمة لم يكن، هذه المبادلة تامة. حقيقة البيع، حقيقة الإجارة، هذه كلها مبادلات ومعاوضات. هلا بنعبر عن معاوضات ومبادلات مالية في البيع بلحاظ الأعم والأغلب فيها، وإلا لا، مبادلة ملك بملك وتبديل في طرفي الإضافة. كان متمولا بها ونعمة، وإلا الأمر واضح. على كل حال هذا ما أفاده السيد الماتن. السيد الخوي كما قلت لكم أنه يكفي في صحة البيع تعلق الغرض الشخصي به في البيع. ليش؟ لأنه يكفي أن يكون متمولا، وتموله لا يشترط فيه أن يكون محط نظر العقلاء ورغبة نوع العقلاء. كان محط نظر العقلاء من باب الوصول للحاجة العامة في البيع بها ونعم، لم يكن محط نظر العقلاء، لكن محط نظر حينئذ شخص المتعاقدين. هل مقدار حينئذ يكفي في تموله في البيع؟ بل عند السيد الخوي حتى ولو لم يكن متمولا، يعني إذا بتصح المعاملة في البيع أو في الإجارة وتصدق حينئذ المبادلة فيما بين ملكين حتى ولو لم يكن متمولا، واضح. هذا ويبذلون المال في قبالها. قال السيد البلغاني بشرط أن يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال، أي حالة ما كان متعلقا لغرض العقلاء، مثل هذه حبة الحنطة من هود الحنطة النبي يوسف سلام الله عليه اللي مثلا بهم أحيا مصر أو شيء من قبيل، أو من عند النبي مثل هذه مثلا حبة التمر من المدينة من عند الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا هذه حبة التراب من كربلاء من عند سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. المسألة الواحدة والعشور في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة، يعني لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، يعني قد يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته في البيت، ميت مثلا المستأجر. ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة، فيأتي بها، يعني يأتي مثلا بالزيارة أو يأتي بالحج لا لأجل الذي بذل الأجرة بل لنفسه أو لمن يريد نيابة عنه أو إهداء الثواب إليه في قلبه. هذه المسألة الواحدة والعشرين اللي هي في بعض شقوقها وفروعها من متممات المسألة العشرين التي ذكرها الماتن. حاصل ما يتعرض له الماتن مثلا في الحج المستحب، بده يروح مثلا حج عن الغير، واضح، فتبذل له الأجرة لأجل مثلا الحج، هل يشترط حتى تصح حينئذ الإجارة أن يكون هذا الحج حجا نيابيا عنه أو حجا نيابيا عن ميته مثلا في البيت أو لا؟ لا يشترط ذلك، بل يستأجره لحتى يروح يحج ويهدي بعد ذلك الثواب مثلا له أو لميته أو لشخص مثلا لوالدة الإمام الصادق صلوات الله عليه أو لأم البنين أم الإمام الرضا، موجود مثل هذا النحو، واضح، هل بصح إذا في هذه الفرضية أو لا؟ والصورة الثالثة لا، لا أن يستأجره للنيابة في الحج أو في الزيارة ولا لأن يهدي الثواب في البيت، وإنما يستأجره لأنه يحج عن شوه، عن نفسه، أو يزور عن نفسه حينئذ في البين، ولا يرجح حينئذ يعني ما في طائل يرجح حينئذ بالنسبة للشخص الباذل للأجرة، يعني المستأجر الذي استأجره لهذا العمل العبادي من حج أو زيارة في البين. هذه الصور الثلاث، لنشرع في كل صورة صورة من هذه الصور الثلاث. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي صورة أن يستأجره للنيابة مثلا عنه، واضح، في حج أو افترض مثلا في زيارة، واضح، كما لو كنت مثلا استقرت عليه الزيارة وبعد ذلك مثلا عجز، أو للنيابة عن ميته في حج أو في زيارة في علم، هنا المعاوضة حينئذ صادقة بلا إشكال، لأنه في نفع دخل إلى كيسه بعد أن خرج النفع المادي من جيبه في البيت. مثلا كان مفروض أن يروح مثلا يحج، إذا بالحج النيابي الأمر واضح حتى لو كان مستحب، فضلا عما إذا كان واجبا في البيت، لا شك أنه في هذا الحج أو في ذلك أو في تلك الزيارة في البيت دخل إلى كيسه وإلى جيبه نفع ولو معنوي في البيت مقابل ما خرج من جيبه، حينئذ نفع مادي للطرف المقابل. فحقيقة المعاوضة والمبادلة فيما بين المالين حينئذ متحققة بلا أي إشكال في البحث. بذل حينئذ الأجرة المال، خرج من كيسه المال ودخل في جيبه، حينئذ هذا النيابة في الحج المستحب أو في مثلا في عمرة رجب أو في مثلا الزيارة المستحبة أو إلى آخره، فحقيقة مبادرة تامة بلا أي إشكال، سواء كانت النيابة عنه أو النيابة حينئذ مثلا فنفترض عن ميته مثلا في زيارة أو في حج أو في عمرة أو شيء من هذا القبيل. فحقيقة المعاوضة والمبادلة فيما بين المالين حينئذ موجودة، واضح أن هذه النيابة أن يكون أن يعتبر في مصاف الذين أتوا بحج استحبابي أو بزيارة تعارف مثلا أو مثلا بعمرة رجبية، هذا غرض مش لدى شخص المتعاقدين في البيت، وإنما هو لدى حينئذ النوع المتشرع، واضح، قسم وافر من العقلاء الذين يدينون حينئذ ب الإسلام وبالتشيع وبالولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام، هذا غرض نوعي حينئذ بالنسبة لهم. فالتمول موجود وحقيقة المعاوضة أيضا صادقة والمبادلة فيما بين مالين، وهو محط رغبة هذا النوع من العقلاء اللي يدينون مثلا بالإسلام وبولاية أهل البيت عليهم السلام. طيب، هذا القسم الأول، ما فيش مشكلة. القسم الثاني وهو لا أن يستأجره على الثواب، مش لحتى مثلا ينوب عنه في الحج أو عن ميته، وإنما يستأجره من أجل أن يهدي مثلا الثواب خلنفرض له أو لميته له أو لأحد أسبابه في قلبه. واضح هذا القسم بصح أو أنه لا يصح في قلبه؟ هذا القسم استشكل فيه السيد الحكيم قدس سره، وكأن منشأ الاستشكال عنده بحسب صريح عبارته في تعليقاته على المتن وفي في شرحه للمتن يرجع إلى إحدى نقطتين. النقطة الأولى أنه أساسا الثواب مش معلوم أنه بيحصل، يعني كل من راح حاج على طريقة مثلا ما حاجته إلا أنا وناقتي ورجل مثلا من البصر، لو ما كانش هذيك الرجل من البصر يكون ما حاج إلا هو وناقته. فبالتالي إذن ليس معنى أنه خلص حط أقدامه في تلك الأماكن المقدسة والمباركة خلص الثواب ضمنه في قلبه. نحن بالإجارة وقت بدي مثلا ملك منفعة الدار أو منفعة الدابة، ركوب الدابة أو الجلوس على الكرسي أو الكتابة بالقلم وإلى آخره، هذه أشياء حينئذ مضمونة ومقطوعة في قلبه. أحد شروط القدرة على التسليم حينئذ في قلبه أن يكون أمرا بيده، لو لم يكن معلوم الحصول في قلبه وبالتالي ما في قدرة على التسليم سوف حينئذ، مش بس أنه يثبت له خيار عدم التسليم، لا، أساسا لا تصح الإجارة وتبطل الإجارة لمكان عدم القدرة على التسليم في قلبه. إذا في الفروض الطبيعية في مقامنا من قال أن حينئذ هذا الثواب مضمون عنده، ومجرد أن وطأت أقدامه تلك الأماكن المقدسة صار الثواب حينئذ شو بيده وسوف يملكه أو يهديه ويبعث به إلى مثلا إلى المستأجر الباذل للأجرة في البيت أو لأحد أسبابه مثلا في البيت من ميته وشيء من هذا، من غير معلوم. لا ليش غير معلوم الحصول؟ لأنه يعني قصارى إذا لم يكن معدا لا أقل أنه مقتضي في البيت، هذه قطع المسيف والوصول إذا أشبه بمثابة المعد في البيت. سلمنا أنه مقتضي، بس إذا مقتضي لا يؤثر أثره في ضمان الثواب في البين إلا مع عدم المانع، لعله يحصل عنده المانع وهو أنه لا يأتي به لا على شرائطه لا على شرائط الاصطلاحية الفقهية في الصلاة ولا على شرائطه المعراجية بأنه يضمن الثواب. مثلا إنما يتقبل الله من المتقين، مثلا من حبس مثلا حق الغير لا بتنقبل منه لا صلاة ولا مدرشه إلى آخره، لمن يكون عاقا لوالديه مثلا في البين، من كذا من كذا من كذا بمثل هذا، شو بتعمل هنا في الله؟ لا ضمان حينئذ للثواب حتى تصح حينئذ الإجارة على إهداء الثواب في البين لمكان حينئذ مروز المعنى. هذا الأول. ثانيا خلنا نفترض فيه بس هل هو الثواب اللي كان هو يرتجي؟ لعله حصل من الثواب مثلا كم من مثلا من صائم ليس كم من مصلي ليس له من صلاته الا قيامه وقعوده ليس له حينئذ، يعني يمكن يحصل ثواب بسيط مو ذلك الثواب اللي يعني لو دخلنا حينئذ، يعني تارة نتكلم باستحقاق ومرة نتكلم حينئذ بلطف وعفو حينئذ رباني، يعني لو دخلنا اللطف الرباني لحتى ما يطلعش هيك عذب حاله وزاحم نفسه وتحمل المشاق من المسافات البعيدة قاصدا وجه الله عز وجل، ولو لأجل هيدي النية الله يعطيه شيء بالثواب وروع المقدمات، أما الثواب اللي كان ذاك المستأجر يرجوه حينئذ من هذه الزيارة أو من ذلك الحاج النية الاستحبابي أو من مثلا من عمرة رجبية لا يكون حينئذ معلوم الحصول. من هنا حينئذ وقع الاستشكال وصار بصدد أن يفتش عن رد الإشكال، وصار عليه السيد الحكيم ومشي معه السيد الخوي، مشي معه صاحب مهذب الأحكام السيد عبد الأعلى السيد الزواري وإلى آخره، كأنه المسألة على هذه الكيفية وعلى هذا النحو فيها. وفي مقام الجواب تعمله بالأجوبة حينئذ كل ذهب بحسب مذاقه وبحسب مشربه، وكأن الإشكال استفحل عند السيد الحكيم حتى التجأ إلى بعض حينئذ تلك الأجوبة التي سوف نشير لها. الصحيح بمثل الصحيح أنه لا ينبغي الإشكال في هذه المسألة، لأنه الثواب الذي سوف يهديه مو أنه أمر استحقه على فعله في البحث، واضح؟ وإذا بالتالي حينئذ تفضل من المولى عز وجل، سواء سواء فعلا في ثواب أو لا. يعني بعبارة أخرى، كل ما أتى به يا خي لو لم يكن عبدا لا أقل مقتضي في البحث، هذا المقتضي حينئذ مش لاستحقاق الثواب، هي أن يتفضل عليه المولى عز وجل بالثواب، هل مقدار هو اللي تمت عليه الإجارة فيه. وأزل من هذا حينئذ لا نشتغل، يعني لسنا بصدد أنه فعلا فيه الثواب، يعني بحيث لو جينا شخص نبي أن يوضع بوعاء بوزنة مثلا 100 كيلو أو 500 كيلو أن هيدا الثواب اللي بديه، حتى يأتي الإشكال أنه هذا غير معلوم الحصول لمكان الموانع التي تحول بين الفعل الذي استؤجر عليه وبين أن يتحقق حينئذ شو ذلك الثواب اللي هو الغرض من الاستئجار على ذلك الفعل في البحث. مضافا إلى أنه كم وحجم قداش لح يكون 500 اللي طلبه أو لا أنقص من ذلك بكثير أو بأي مقدار، هذا غير معلوم وغير واضح. لا هذا كل ذلك نحن لا نريد، فقط وفقط هذا العمل مستحب أو لا مستحب. أن يكتب مثلا فلان في عباد اللي يأتوا مثلا بعمرة رجبية أو بعداد حينئذ زوار سيد الشهداء عليه السلام مثلا أو 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 إلى آخره، هل مقدار حينئذ هذا اللي بدي حينئذ في مسألة الثواب في الله. لا نقصد حينئذ بالثواب الذي أشار له الماتن ذلك المعنى الذي يكون محط التأمل في أصل حصوله، أنه بيحصل أو لا نتيجة حينئذ الموانع التي تحول بين الإتيان بذلك العمل المستحب وتحقيق حينئذ الثواب في بين، ومن ناحية كمه ومقداره حينئذ قداش لحتى نقول أنه إذا غير مقدور على تسليم فكيف يستأجره لإهداء حينئذ الثواب، وأصل الثواب غير معلوم حينئذ التحقق وكمه ومقداره أيضا غير معلوم، ما إله رابط في مسألة، وليس هي وظيفته في البحث، ليس وظيفة المكلف ولا هو غرض المستأجر حينئذ ذلك المستأجر حين استأجر للنيابة في حج مستحب عنه أو عن ميته في البحث أو في زيارة مستحبة أو مثلا في عمرة رجبية في البين، كل الغرض كامل حينئذ بهالمقدار. أما أنه قداش بيصير في ثواب أو ما بيصير في ثواب وكم الثواب معلوم الحصول أو معلوم المقدار والكم أو لا، هذا حينئذ ليس غرض لكل من المتعاقدين في البين. ونوع العقلاء، هذا النوع العقلاء الذين يدينون بالإسلام وبولاية أهل البيت لا يرجون حينئذ إذا حصل هذا الثواب تفضل من الله عز وجل وكرمه بيزعلوش، بس مش هذا غرضهم حينئذ من الإجارة في البيت للنيابة في هذه الأعمال المستحبة. هذا ما يرتبط بالنسبة للقسم الثاني. ألا بدك تشرق تغرب بالجواب، هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال، وأساسا ما كانش في ضيع لأنه يذكرها السيد الحكيم مثل بتشوفوا مثل مثلا بتكونوا مشين بمحل في عجقة واحد بياخذ صف وبيسحبوا كلهم حينئذ شوفوا ما إلا كنت أي داعي شيء البحث. إنما الكلام في الصورة الثالثة التي استشكل فيها السيد الأصفهاني ومشي معه السيد البروجردي الإمام، أيضا الإمام لا تعليقته مؤيد لما في المتن، وأيضا السيد القلبيغاني يمشي عليه، مع أن السيد الحكيم يعني الذي كان ينبغي التأمل والإشكال فيه هو القسم الثالث، يعني إذا بدك تتأمل. أما القسم الثاني لا يكون موضعا للتأمل، وهو أي قسم استأجره لا لحتى ينوب عنه في حج مستحب أو في زيارة مستحبة أو في عمرة رجبية، ولا عن ميته ولا أي شيء، ولا لأن يهدي الثواب له أو لي أحد أسبابه لميته لوالديه لا، استأجره لحتى هو هديك حج عن نفسه حج مسلم مستحب وإلى آخره، أو لحتى استأجر خي عطاء أجر حتى يروح مثلا يزور الإمام الحسين عليه السلام، كما لو استأجره لحتى مثلا خلنا نفترض يصلي مثلا صلاة مستحبة مثل صلاة جعفر الطيار مثلا صبيحة يوم الجمعة، استأجر قال له خذ هالأجر روح انت صلي عن نفسك صلاة جعفر الطيار، هل هذه تصح أو لا؟ السيد الأصفهاني رحمة الله عليه واضح، جعلها موضع الإشكال. من أي ناحية؟ من ناحية أن حقيقة المعاوضة سوف لا تتم في البحث. ليه؟ لأن الأجرة سوف تخرج من كيس المستأجر، واضح. طيب العوض اللي بده يدخل في جيب المستأجر ما فيش عوض، فحقيقة المعاوضة والمبادلة فيما بين مالين حتى لو ما كان مالين، هذه المبادلة سوف لا تتم، خرج من كيسه الأجرة ودخلت في جيب الأجير. طيب شو اللي خرج من جيب الأجير ودخل في كيس المستأجر؟ ما في عمش. أن يأتي بذلك الفعل المستعب يأتي به عن نفسه، لا أنه يأتي به نيابة عن المستأجر أو عن ميته، ولا أنه بصدد إهداء الثواب له، لا، عبيجي بهذا الفعل المستحب صلاة جعفر الطيار أو هذا الحج المستحب أو العمرة الرجبية، يأتي بها مثلا عن نفسه أو زيارة سيد الشهداء عليه السلام، واضح. فأي شيء حين سوف يدخل فيه جيب. من هنا قدس سره يقول: لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعونته. وهذا ليس أن الإجارة في شيء، يعني بيبذله لحتى يساعده، مش أنه بيبذله من لا مش جعال، لا لا، وحتى الجعال ما بصحش، الجعال فيها معاوض، واضح. جعلت مثلا درهم لمن يأتيني بضالتي، في شيء عم يدخل في كيسك مقابل شيء خرج من جيبك في البحث، واضح. أما هنا لا، جعلت مثلا درهم لمن صلى صلاة جعفر الطيار مثلا، واضح. هلا يمكن يكون عنده أغراض مثلا، بده يعمل مسجد وهذا المسجد غير مأهول بالمصلين وبده يعمل له دعاية في البين، مثلا جعلته خلينا نفترض درهم لكل من يصلي مثلا في هذا المسجد في البين، ولو عنه عم يصلي عن نفسه مش مسألة أخرى، بس بالوضع الطبيعي له ليس الأمر كذلك. وهذا الإشكال أيضا سلم به سيد البروجردي حيث قال محل إشكال، وأيضا السيد القلبيقاني بتفصيل في تعليقاته سوف تأتي، إلا أن هذه الصورة كسابقتيها، الصحيح أنه صح الإجارة فيها بلا أي إشكال، لنقطة سوف تأتي إن شاء الله، الحمد لله.